السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا بكم مستمعينا مستمعين إذاعة رمز في برنامجكم الطبي لأنك الحياة. طبعا موضوع حلقتنا لليوم إن شاء الله بمعية الدكتورة سحر الجوفي بنتناقش عن أمراض الكلى، كل ما يخص الكلى من التهاب وعلامات وأعراض، لأن الكلى هو أحد أهم الأعضاء في جسم الإنسان، فتقوم بدور حيوي وكذلك تقوم بتنقية الدم من النفايات والفضلات النيتروجينية وتنظيم التوازن المائي والكيميائي في الجسم. ولكن للأسف يعني هناك العديد من الأمراض والحالات التي قد تصيب الكلى وتؤدي إلى تدهور وظائفها الحيوية. في هذا البرنامج إن شاء الله سنتناول بالتفصيل أهم أمراض الكلى، أسبابها وكذلك الأعراض، طرق العلاج والوقاية، وإن شاء الله سنقدم بمعية الدكتورة سحر بعض النصائح المهمة للحفاظ على صحة الكلى وكذلك تجنب الإصابة بهذه الأمراض. طبعا حياك الله دكتورة سحر، الله يسعدك يا رب، كيف حالك؟
الحمد لله، أهلا.
إذن دكتورة سحر بنروح وياك لإستطلاع قصير وبنواصل.
إن جسم الإنسان يحتوي على كليتين متواجدتين بجانب العمود الفقري، وتتلخص وظيفة الكلى في التالي: واحد، التخلص من المواد السامة والضارة في الجسم، تركيز البول وإعادة امتصاص الماء والأملاح في الجسم، تقوم بعملية التوازن الحمضي والقاعدي للدم، 4، تنشيط فيتامين د، 5، إفراز هرمون الرنين المسؤول عن التحكم في ضغط الدم. يجب على الأشخاص الاطمئنان على صحة الكلى وسلامتها بإجراء بعض الفحوصات الطبية، منها تحاليل دموية وهي تحاليل وظائف الدم ووظائف الكلى بالدم، الكرياتينين وتحليل البولة، تحليل بول كامل، نسبة الزلال في البول، معدل الرشح الكوبيبي GFR، إجراء موجات صوتية على الكلى والجهاز البولي. قد يضطر الطبيب لإجراء فحوصات وأشعاعات أخرى حسب حالة المريض.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولاً نريد أن نتكلم على هل واحد يعاني من الكلى أو حصوات الكلى عند أفراد الأسرة. طبعاً يوجد في كل بيت، في كل منزل، في أغلبية الناس إلا من كان محافظا على الكلى، يعني يوجد الحصوات عند أغلبية أفراد الأسرة، وهذا بسبب الإهمال. أولا نشكر القائمين على هذه الإذاعة وعلى كل من أوصل هذا التثقيف الصحي لأكثر، حتى يصل إلى المواطن يعني، أو التوعية الصحية للمحافظة على الكلى. أولا هل يعني كيف مثلا تتكون الحصى أو الفشل الكلوي عند أكثر أو عند بعض الناس؟ أولا إهمال الشخص للكلى بسبب عدم شرب الماء الكافي بكمية كافية. الشيء الثاني شرب الماء واقفا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال: فمن كان شاربا فليشرب ثلاثا، وأيضا وليجلس فيما معنى الحديث، يجلس ويشرب ثلاثا ويرفع رجله اليمنى على اليسرى، لأن الكلية اليمنى فيها ثلاث فصوص بعكس الكلية اليسرى. فإذا جلس الإنسان لشرب الماء يرفع رجله اليمنى ويشرب ثلاثا حتى تتوازن الكلية، وهذا يؤدي إلى عدم تكون الحصى والأملاح. الثاني ألا أشرب واقفا. كذلك حبس البول وهو أخطر شيء لتكون الحصى والأملاح، وأيضا ربما يؤدي إلى الفشل الكلوي. أيضا الماء الملوث أو ارتفاع نسبة الكلس أو الملوحة في الماء. كذلك استعمال المهديات بشكل كبير وخاطئ وكثرة تنوعها، هذا يؤدي إلى الفشل الكلوي أو إلى التهاب الكلى، وكذلك ربما يضرب الكبد. هناك ننصح المواطن اللي عنده مثلا التهابات في الكلى أن يشرب عصير البقدونس لأنه مهدي لألم الكليتين والمثانة والمجاري البولية، وكذلك فتات الحصى أيضا مفيد للالتهابات التهابات الكليتين. وأيضا غير عصير البقدونس هناك عصير الفجل أو الفجل يغلى ويترك حتى الصباح ثم يشرب، هذا أيضا مفيد في تنشيط الكلى ويفتت بعض الحصوات. أيضا معنا الزعتر، الزعتر هذا من أفضل المشروبات للكليتين والمثانة وكذلك انحسار البول. في معنا اليقطين أيضا يزيل حرقة البول وغرحة المثانة ويسكن الآلام. في هناك بالطب الشعبي بأن إذا خلط الثوم أو جمع الثوم مع البقدونس وزيت الزيتون وعصير الليمون هذا يغلى مع بعض ويترك حتى الصباح، هذا لطرد الرمل والحصى من الكلى، هذا يشرب على الريق. وأيضا الإنسان يجب عليه ألا يشرب هذه الأشياء بكميات كثيرة أو متواصلة لأنه ما زاد عن حده انقلب ضده أو كما يقال بالمثل الشعبي. وهناك في أشياء كثيرة للمحافظة على الكلى، لكن حتى لا تخلط الأوراق على المستمع ننصح بكل مواطن أن يهتم بالكليتين حقه حتى ربما يزور الطبيب أو يعمل فحوصات ويشرب الماء الكافي، ألا يحبس البول، ألا يشرب واقفا. هذه من الأشياء التي تؤدي إلى ضعف الكلى أو التهابها. هناك في أيضا معنا حبة سوداء مع ملعقة كبيرة من العسل وقطعة صغيرة من الثوم المهروس، هذه إذا جمعت وتركت حتى الصباح ويشربها الإنسان مع ماء دافئ هذه أيضا تفيد الكليتين، أو لكن لا يكثر من هذه الأشياء. هذا ما أردت أن أقوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكلية من الأعضاء النبيلة، ومعظم حالات القصور الكلوي ببلدنا ناتجة عن الإهمال. متى يجب مراجعة طبيب الكلى؟ أو ما هي الحالات التي يجب مراجعة طبيب الكلى فيها؟ هناك علامات تدل على الإصابة بمرض الكلى وهي كالتالي: ألم بالخاصرة الجنب، تغير لون البول إما يكون غامق أو عكر أو أحمر. 3 تغيرات عادات التبول، تكرار البول، حرقان بالبول، صعوبة بالتبول، وجود انتفاخ في الوجه أو حول العينين أو القدمين أو الساقين، مرضى السكري، مرضى ارتفاع التوتر الشرياني، مرضى القلب. وهؤلاء المرضى بالذات لازم يراجعوا طبيب الكلى بشكل دوري حتى ولو لم توجد أعراض. المرضى الذين يأخذون علاج دائم مثل المسكنات، مرضى المفاصل، أو علاج كيميائي أو معالجات شعاعية. متمنيا للكل حياة صحية دائما.
عدنا لكم بعد هذا الاستطلاع، وأكيد سمعنا ما يوجد في الاستطلاع. دكتورة سحر، طبعا في مفاهيم خاطئة بتطلق أو إحنا بنمارسها كمجتمع عن مرض الكلى. طبعا أول مفهوم هو أن مرض الكلى مرض مزمن فقط. طبعا هذا ليس صحيح، لأنه هناك العديد من أمراض الكلى الحادة اللي يمكن يتعافى منها بالعلاج المناسب، مثل التهاب الكلى الحاد وكذلك الحصوات الكلوية. يعني في فعلا احنا بنعتبر انه مرض، لو واحد قال له انت مصاب بالكلى بيعتبر انه مرض مزمن ممكن يرافقك مدى الحياة ولا يمكن العلاج منه، وهنا بتكون حتى في حالة الغسيل الكلوي، وحتى بعض حالات الغسيل الكلوي بتشفى او يستشفي الانسان منها. كذلك ايضا امراض الكلى تؤدي دائما وابدا الى فشل كلوي، وهذا اللي بيخافوا منه. طبعا هذا قد لا يكون دقيق يعني بنسبة 100%، لأنه الكثير من أمراض الكلى لا تؤدي إلى الفشل الكلوي إذا تم تشخيصها وعلاجها في الوقت المناسب، ويكون الوقت مبكر أكيد. طبعا 3 أمراض الكلى تصيب فقط كبار السن. طبعا هنا احنا بنتكلم عن مرض فهذا غير صحيح، لأن أمراض الكلى قد تصيب أي شخص في أي عمر، بما في ذلك الأشخاص الأطفال منهم وكذلك الشباب. 4 أمراض الكلى لا علاج لها، وهذا نقطة خاطئة واعتقاد خاطئ ومفهوم خاطئ إحنا بنمارسه أو بنعتقده إحنا كأفراد مجتمع، لأن الكثير من أمراض الكلى سواء التهاب أو حصوات في الكلى أو انسداد أو مشاكل ممكن إنها تنحل بالعلاج، سواء بالعلاج الطبي أو العلاج الجراحي أو كذلك طرق للوقاية. أيضا أمراض الكلى تظهر بأعراض واضحة. طبعا في الواقع العديد من أمراض الكلى في أوجها أو في فترتها المبكرة لا تظهر على الشخص المصاب بها أي علامات ولا أي أعراض، وإنما تظهر بالفحص الدوري وكذلك الكشف المبكر عن هذه الأمراض. أيضا لتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة لابد من نشر الوعي والثقافة عن أمراض الكلى، وأيضا الغوص أكثر في أسبابها وأعراضها وأيضا العلامات التي قد تظهر على المريض. طبعا دكتورة سحر حياك من جديد، فقرتنا في اللي هي الأسئلة اسأل طبيبك. طبعا دكتورة سحر، ما هي أمراض الكلى؟ أو نقدر نقول ما هي الكلى علشان نقدر نعرف ما هي الأمراض اللي قد تصاحب أو تصيب هذا العضو؟
الكلى يعني هي العضو اللي بيكون هو العامل المساعد أو اللي بياخذ الدور الأكبر في تنقية الدم والعمل على يعني فلترة كل الأشياء الضارة من الدم وإزالة كل المواد الكيميائية والفضلات. فالكلى هي العضو المنقي المستقبل لكل الأشياء الضارة من الجسم، يعمل على تنظيفها وإعادتها. هذا بالنسبة لتعريف الكلى. كلنا يعني إحنا بنعرف إنه إحنا معانا كليتين، كلية في اليمين وكلية في اليسار. طبعا أنا سمعت المفاهيم الخاطئة اللي أنت قلتيها قبل شوية. الكلى عضو معرض للمرض ومعرض للاستشفاء، وكل عضو في جسم الإنسان يحتاج له عناية ورعاية خاصة وحتى يبقى يعني سليم، لأنه كل شيء يستهلك مع الأيام مع العادات السيئة.
إذن دكتورة، بما أن هذا العضو مهم جدا وكذلك أيوة مهم جدا وكذلك يعني لازم أنه نحافظ عليه لتنقية الدم وأيضا تزويد الجسم بالدم المنقى وإخراج الفضلات عن طريق البول، هل هنالك أسباب أو أمراض تسبب أي إصابة بالكلى؟
أولا إحنا نتكلم عن أمراض الكلى وبعدين نتكلم عن أسبابها. هناك مجموعة من الأمراض الموجودة الكلوية الشائعة، منها الفشل الكلوي المزمن أو التدهور التدريجي في أداء وظائف الكلى، أيضا التهابات الكلى إن هي بتكون يعني التهاب في الأنسجة الخاصة بالكلية، نتكلم عنها بإسهاب بعد قليل، حصوات الكلى، ارتفاع ضغط الدم الذي قد يؤدي إلى تلف الكلى بشكل مزمن، والتسمم الكلوي.
إذن هذه بعض الأمراض. إذن ما هي الأسباب اللي قد تؤدي إلى الإصابة بإحدى هذه الأمراض؟
الأسباب التي تؤدي للإصابة بأمراض الكلى قد تكون أسباب يعني خاصة بالإنسان أكثر ما هي أسباب يعني خاصة، مثلا نقول هي مرض هكذا جاء بدون سبب. الإصابة بال يعني الأمراض المزمنة هي واحدة من الأسباب، مثل داء السكري يعتبر أحد أبرز العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي، وارتفاع ضغط الدم ممكن يكون هو على المدى الطويل يؤدي إلى تلف أو تباطؤ أو تدهور في أداء الكلى. أيضا أمراض الكبد المزمنة يكون لها تأثير سلبي أيضا على وظائف الكلى. الأمراض الوراثية أيضا، مثل مرض يسموه مرض التكنس الكلوي، هذه تكون اضطرابات كلوية مأخوذة بالوراثة العائلية.
يعني قد يكون سبب مرض الكلى وراثي.
أيوة. وفي أيضا متلازمة اسمها متلازمة بوليكيستيك، هذه المتلازمة وراثية أيضا، هي يعني يكون المريض بيعاني في هذه الحالة من وجود أكياس في الكلى. هذه هي المرضين الوراثيين. أيضا العدوى، الالتهابات والعدوى. التهابات الكلى بتكون ناتجة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية، وقد تنتشر وينتج عنها تلف في الكلية. أيضا الحصوات والرواسب، الحصوات والرواسب اللي بتتجمع في الكلية قد تسد المسالك البولية وتؤدي إلى تلف الكلية. حتى ممكن ترسبات الكالسيوم والبوليكات قد تتراكم وتشكل حصوات في الجسم. أيضا التعرض للمواد السامة، بعض الأدوية فيها مواد سامة أو بعض المواد الكيميائية قد تسبب تسمم كلوي. أيضا التعرض للرصاص والزئبق وغيرها من المعادن الثقيلة واحد من الأسباب اللي بتؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى. ونمط الحياة غير الصحي اللي دائما بنذكره في كل الحلقات أو في كل يعني في كل تثقيف صحي أو توعوي عن أي مرض، السمنة المفرطة والخمول البدني والعادات الصحية الغير جيدة مثل تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالصوديوم والبروتين وقلة تناول شرب الماء، التعويض عن الماء مثلا بالقهوة والمشروبات الغازية.
يقول لك أهم شيء سوائل.
لا خطأ، الماء لا يقارنها شيء من السوائل ولا شيء يشبه الماء.
صحيح.
هذه هي الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى.
طيب دكتور، علشان نقدر نفرق مثلا أو نقدر نحدد أو نقدر هكذا نفند معلوماتنا، التهابات الكلى. التهابات الكلى أنا شو أتكلم عنها لأنها بتصيب الكثير من الناس وهي تكون حالة بسيطة صحيح ولكن منتشرة. ما هي أبرز وما هي أهم علامات وأعراض الإصابة بالتهابات الكلى أو حوض الكلى أو الجهاز اللي هو الحليل وكذلك الحالبين؟ ما هي أهم الأعراض؟
هناك عدة علامات وأعراض تشير أو تجعلنا نعرف إنه هذا المريض مصاب بالتهاب الكلى. أولاً ألم في الظهر أو في الجوانب، الجانب الأيمن أو الأيسر، لأنه إحنا عندنا الكلى في الجانب الأيمن والكلى في الجانب الأيسر، في منطقة الكلى والظهر.
يعني خلف في الظهر من الجهة.
من الخلف.
أيوة بس في الجوانب، مش سنترال، مش متمركز في الوسط.
أيوة في الجانبين أو حتى في جانب واحد إذا كانت
مشكلة في
كلى واحدة. أيضا زيادة الحاجة إلى التبول من أحد أهم الأعراض اللي إحنا نعرف إنه هذا المريض عنده تهيج في البطانة الداخلية للكلى، فكل شوية بيحب إنه يروح للحمام.
ولكن هل في بول مع هذا أو لا؟
أحيانا يكون في بول وأحيانا يكون في كمية قليلة، ولكن هو عنده تهيج. البطانة الكلى فيها تهيج فبيحصل هذا الإحساس، الرغبة في يعني إنه يروح ويرجع للحمام. أيضا في ألم أثناء البول، قد يشعر المريض بألم وحرقة أثناء التبول، وأيضا تصل الحالة في مرحلة متقدمة إلى وجود دم في البول. يوجد ممكن يشعر فيها المريض، ممكن يظهر لي مع الاختبارات المخبرية إنه في دم مع البول. أيضا ارتفاع درجة الحرارة والإحساس بالغثيان. التهاب الكلى يؤدي إلى شعور بالغثيان، يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، زي ما قلنا الألم الموضعي في الخاصرة. أيضا فقدان الشهية والبدء في فقدان الوزن، يفقد المريض الشهية ويبدأ وزنه يقل بسبب آلام الكلى. وفي حالات خطيرة ممكن يحصل تورم للقدمين والساقين عند هذا المريض. أيوة بسبب تراكم السوائل فيها.
عظيم. إذن دكتورة قبل ما ندخل في أو نفصفص هكا شوية بالأعراض، لأنه في معنا أعراض متشابهة مع أمراض أخرى، بنروح ويا المستمعين إلى فاصل قصير وبنواصل. إذن عدنا لكم مستمعينا الأكارم، مستمع إذاعة رمز، باستضافة الدكتورة سحر. تكلمنا قبل الفاصل عن ما هي أبرز أمراض الكلى، وكذلك الآن تكلمنا عن بعض الأعراض، والآن نستكمل الأعراض اللي ذكرناها. دكتورة سحر، الغثيان وكذلك مثل ما قلت التقيؤ، هذه الأعراض مشابهة لأمراض المعدة، مشابهة لأمراض أخرى، ما مدى اختلاف التقيؤ والغثيان في هذا المرض أو في التهاب الكلى عن الحالات الأخرى؟
إحنا الآن تكلمنا أنه الغثيان أحد العلامات اللي بتكون موجودة في الأمراض الكلوية، ممكن يكون ظاهر في أمراض أخرى أو في يكون عرض من أعراض الأمراض الأخرى، ولكن الغثيان هنا عندي بيرتبط بتراكم السموم والفضلات في الدم نتيجة قصور الأداء الوظيفي للكلية. الكلية بيكون عندها تقصير في فلترة وتنقية الدم من السموم، فبتظهر هذه السموم بنسبة عالية في الدم، فبيكون موجود عندي ردة الفعل هي وجود هذا الغثيان.
عظيم. إذن أيضا دكتورة، ما هي بعض العلامات؟ أنت جبتي لنا علامات وكذلك أسباب، ما هي بعض المضاعفات؟
مضاعفات أمراض الكلى ولا مضاعفات؟
لا، مضاعفات التهاب الكلى، لأنه أمراض الكلى كثيرة وما نقدرش نحن نحصرها في حلقة واحدة، ولكن ما هي مضاعفات التهاب الكلى يعني؟
هناك عدة مضاعفات محتملة لالتهاب الكلى. يعني مريض الكلى الآن اللي يعاني من التهاب هو يعتبر في بداية الطريق، وممكن يصل إلى أشياء لا تسر مثل فشل الكلى الحاد. في حالات التهاب الكلى الشديد والمتكرر قد تتوقف الكلى عن أداءها الوظيفي، ويصاب هذا المريض بفشل كلوي حاد، مما يؤدي إلى أنه ضرورة أنه هذا المريض يروح يسوي غسيل كلوي مرة إلى مرتين. أيضا من المضاعفات اللي قد تحدث بعد التهاب الكلى التليف الكلوي. إذا لم يتم معالجة الالتهاب الكلوي المزمن قد يصل بالكلى إلى التليف وفقدان وظيفتها والوصول إلى فشل كلوي نهائي. أيضا ارتفاع ضغط الدم، التهاب الكلى المزمن يؤدي إلى رفع ارتفاع ضغط الدم نتيجة اختلال وظائف الكلى، ويسبب أيضا أمراض أخرى قد تؤثر على الأوعية الدموية والقلب. أيضا الالتهاب المتكرر والمزمن قد يجعل هذا المريض أو كلى هذا المريض تصاب بعافانا الله وجميع المستمعين أمراض سرطان الكلى. وأيضا من الأشياء اللي بتحصل المضاعفات انتشار العدوى. إذا لم يتم علاج التهاب الكلى بشكل صحيح قد تنتشر العدوى في المسالك البولية والحالب والمثانة والحوض، وينتشر الألم في المنطقة كاملة، فما عاد يمكن يكون السيطرة عليه، متعبة شوية، متعبة للمريض قبل ما تكون متعبة لأي شخص آخر.
طيب دكتورة، إيش الطريقة التشخيصية اللي نقدر نعتمدها في تشخيص التهابات الكلى؟
طرق التشخيص، إحنا بنعتمد على الوصف الأولي للمريض. ثانيا التاريخ المرضي لهذا المريض إذا كان بيعاني من هذا الأمر. أولا إحنا نبدأ بالفحص السريري، يعني يقوم الطبيب بفحص المكان اللي جاء بيعاني منه هذا المريض أو بيحس بالألم، وأيضا أسأله هل حصل عندك هذا الأمر من قبل، هل عندك التهاب متكرر، عندك حرقة في البول، عندك كذا، أنا ممكن أعرف سبب الألم اللي جابه. أيضا يدخل المرحلة الثانية على تحاليل البول، نأخذ منه عينة من البول ويتم فحصها لمعرفة الأشياء اللي بتكون هي مؤثرة أو الأشياء اللي بتظهر مثل خلايا دم بيضاء أو وجود بروتين أو خلايا دم حمراء أو بكتيريا، حتى نقدر نسيطر على هذه العدوى الموجودة في المسالك البولية. أيضا نأخذ منه فحوصات للكرياتينين واليوريا ووظائف الكلى، ممكن نعرف ممكن يكون في انخفاض في مستوى هذه الوظائف وارتفاع، هذا بيكون التشخيص الأولي لمرضى الكلى. وإذا دخلنا إلى مرحلة أكبر شوية أو تشخيص أدق، ممكن ندخل المريض على الفحص بالموجات الصوتية، نطمن عن الحالة بالمثانة للكشف عن أي تورم أو انسداد أو تشوه. ممكن يدخل إلى السيتي سكان أو الفحص المقطعي أو التصوير المقطعي حتى يعطينا بشكل أدق عن ماهية الأشياء الموجودة في الكلية. أيضا من وسائل التشخيص الأخرى المنظار، اللي بيكون منظار للمسالك البولية أو الكلى، منظار علاجي أو منظار تشخيصي.
إذن دكتور سحار، هذه كانت أبرز فحوصات اللي بدنا نعملها لمرضى الكلى. طيب ما هي طرق الوقاية دكتورة الذي ممكن أنها تحد أو تقلل نسبة التهابات الكلى أو الإصابة بالتهابات الكلى لدى البعض؟
طبعا الناس كلهم حافظين حاجة واحدة، إنه أنت الكلى بتوجعك اشرب ماء. ولكن إذا إحنا أردنا كلى سليمة وأردنا إنه هذا الشخص يخرج من هذه الالتهابات بسلام، لازم تتضافر كل الجهود حتى نقدر نخرج هذا الشخص من هذه العقبة اللي هو بيمر فيها أو الحالة اللي بيمشي فيها اللي ممكن تؤدي إلى أشياء لا سمح الله مؤذية.
لأنه بيستهونوا بحاجة اسمها التهاب ولا التهاب.
اشرب ماء.
اشرب ماء ولا بديل.
طبعا أيه. طبعا الحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة يعني بعد التبول بشكل منتظم بيكون هو علاج فوري للابتعاد عن أي عدوى أو بكتيريا قد تسبب لي التهابات في المسالك البولية والحوض. 2، الوقاية من حصوات الكلى عن طريق شرب كمية كافية من الماء وتجنب، يعني هو مش مسألة بس اشرب ماء، هو اشرب ماء وتجنب كل الأطعمة والمشروبات التي قد تزيد من فرصة تكوين الحصوات. المحافظة على الوزن الصحي اللي هو بيكون مناسب، لأنه الوزن اللي بيزيد عن حده بيكون هو واحد من الأسباب اللي بتؤدي لإصابة بحصوات في الكلى. التحكم أيضا في الأمراض الأخرى، إذا كان عندنا في مريض عنده ضغط أو سكري لازم يتناول الأدوية المناسبة حتى يحافظ على نفسه من الإصابة من الإصابة اللي ممكن تجي للمسالك البولية. أيضا تجنب المواد الكيميائية السامة وتجنب التعرض لها مثل المبيدات الحشرية وبعض المنظفات القلوية واتباع تعليمات السلامة عند استخدامها. 5، الفحص الدوري للكلى باستمرار.
نحن ما بنروح احنا كمجتمع بنروح نعمل فحوصات الا اذا فينا شيء او اذا طلب الدكتور مننا شيء.
طيب انا
بشكل دوري او وقائي او كذا.
طيب انا ممكن اقول انه الشخص اللي ما فيه شيء يعني هو سليم، ممكن انه ما
ممكن ما يعني ممكن انه
لا لا, لا لا لحظه ممكن الشخص اللي لا لا انا هو الكل معرض للمرض، ولكن الشخص اللي للان ما جاله اي شيء ممكن انه يعمل حسابه أنه أنا يمكن ما عندي شيء، كليتي سليمة حافظ عليها. طيب ولكن أنا أتكلم عن الفحص الدوري للكلى لشخص عارف أنه عنده حصوات أو لشخص عارف أنه عنده أملاح أو لشخص عارف أنه عنده
يعني معرض
التهاب. أيه. هذا الشخص سبق مرات ومرض بهذا المرض، فهو لازم يتابع هذا المرض حتى ما يدخل في مضاعفات كبيرة قد تؤدي أحيانا إلى خسارة هذا العضو.
فعلا. إذن دكتورة، أنت جبتي لنا الجانب الوقائي، ولكن هل هنالك بعض الأدوية اللي إحنا ما بنقدرش نحن نوصف اشرب كذا ولا تشربش كذا، كلنا على حسب حالته، ولكن أقصد هل هنالك مثلا خطوط علاجية ممكن أنه هذا المريض يستعين فيها، أو عوائل مضادات حيوية أو كذا، علشان أنه يتخلص من هذا الالتهاب بأقل خسائر؟
هناك أدوية عديدة تستخدم في علاج التهابات الكلى، و يعني نختار نوع الدواء هذا بناء على سبب المشكلة. فإحنا نستخدم المضادات الحيوية لهذا المريض عند وجود عدوى بكتيرية في الكلى، يتم وصف هذه المضادات الحيوية لمكافحة الالتهاب، مثل السيبروفلوكساسين أو الأموكسالين أو السيفالوكسين، هذه الأدوية هي بتكون المضادات. أيضا ممكن نعطي لهذا المريض مضادات للالتهابات اللي هي بتقلل من ال، يعني هي تسمى مضادات حيوية غير استرودية، مثل الإيبوبروفين، هذا تقلل من نسبة
مهدد.
أيوة، تقلل من نسبة الالتهاب في حالات معينة. أيضا ممكن نستخدم مع مرضى التهاب الكلى مدرة البول، تساعد على حتى تساعد على زيادة إنتاج البول وطرد السوائل الزائدة من الجسم، خاصة إذا جاء لي المريض وقد بدأت عنده علامات الأوديما أو تخزين السوائل في الجسم أو التورم. وهناك أدوية لعلاج أسباب التهاب الكلى، يعني في أدوية إحنا نستخدمها كوقاية للأشخاص اللي عندهم ضغط وسكري، الأدوية الخافضة للضغط والسكر، المنظمة للسكر والخافضة للضغط، حتى ما توصل مريض ضغط الدم أو مريض السكري للإصابة بمضاعفات التهابات كلوية. هذا كلها بيتم تحديدها من قبل طبيب مختص حسب الحالة وحسب احتياج المريض وحسب تشخيص الطبيب لنوعية وماهية هذا الالتهاب الكلوي.
إذن دكتورة، الالتهاب هل ممكن أنه في المستقبل يسبب حصل كلى؟ هل في علاقة حصل كلى بالتهابات الكلى الطبيعية، وهل ممكن تفاقم المشكلة إلى خسارة العضو أو فشل كلوي لا قدر الله؟
أساساً الالتهاب بيكون له سبب. يعني الالتهابات الكلى يمكن تكون هي واحدة من أهم الأسباب لحدوث الحصوات أو حدوث الفشل الكلوي لهذا أو خسارة هذا العضو. بعض الطرق اللي يمكن أن تسبب التهابات الكلى حصوات، الالتهابات يمكن تغير تركيز المواد داخل الكلية. يعني إحنا عندنا في الكلى في مواد اللي بتساعد على تنقية الدم، صحيح ولا لا؟
صحيح.
التهابات الكلية ممكن تؤثر على معدلات هذه المواد الموجودة داخل الكلية، فبسبب هذا التغير ممكن يكون لي رواسب وحصوات. أيضا الالتهاب يسبب احتقان وتضخم في الكلية، فهذا الاحتقان والتضخم يعيق تدفق خروج البول إلى
هذه النقطة مهمة. لكن خلينا دكتورة نشرحها بإذن الله ونسهب فيها بعد الفاصل. مستمعينا، فاصل قصير وبنواصل معكم. عدنا لكم من جديد مستمعينا في هذه اللحظات، مستمعي إذاعة رمز، باستضافتنا الدكتورة سحر. تكلمت الدكتورة سحر قبل الفاصل عن إيش النقطة مهمة جدا،
إنه قد تسبب إنه التهابات الكلى قد تصل في الأخير إلى إصابة هذا المريض بحصوات. إحنا تكلمنا وذكرنا نقطة إنه التهابات الكلى بتؤثر على، يعني وجود كلى ملتهبة معناته وجود اضطراب في المواد اللي بتساعد على تنقية الدم وتصفية هذا الدم، مما يؤدي إلى والوصول إلى مرحلة الإصابة بحصوات. النقطة الثانية الالتهاب الكلوي، معناته وجود تضخم، معناته وجود احتقان، معناته إعاقة لتدفق كميات البول، فبتبقى كمية من البول داخل الكلية مما تسبب لي الإصابة بالعدوى البكتيرية، يكون هذا هنا هو منبعها. أيضا بعض أنواع الالتهابات تزيد من نسبة الكالسيوم والبلوحة في البول، فبتبدأ تتكون هذه الحصوات. في المقابل وجود الحصوات يمكن أن يؤدي إلى التهاب الكلى أو انحباس البول أو انسداد مجاري البول. فالتهابات الكلى ممكن أن تؤدي إلى حصوات، وحصوات البول ممكن تدخل المريض في التهاب، فهم حلقة مغلقة.
طيب إذا تكلمنا عن حصوات الكلى، ما هي الأسباب الأخرى اللي ممكن أنها تسبب لنا الإصابة بحصوات الكلى غير الالتهاب الكلى؟ هل هناك أسباب أخرى دكتورة؟
أسباب حصوات الكلى لها عدة أسباب، يعني إحنا ما نقدرش نفصلها يعني نشرحها كل ذاك الشرح، ولكن في أسباب رئيسية بتؤدي إلى حدوث حصوات الكلى في هؤلاء الأمراض. واحد نقول زيادة تركيز المواد المكونة لحصوات الكلية، يعني في أشخاص بيتم تفتيت الحصوات بالليزر أو استئصالها جراحيا، يرجع لك فترة وعنده حصوات جديدة، فبتكون هذا بسبب الإفراز الزائد للمواد المكونة للحصوات في كلية هذا المريض نفسه. اثنين من الأسباب أيضا قد تأتي هذه الحصوات نتيجة نظام غذائي غني بهذه المواد المكونة للحصوات وقليل شرب الماء، يعني هو نظام غذائي عنده يأكل أشياء كثيرة فيها مواد مسببة للحصوات وقليل شرب الماء، فبيؤدي إلى الإصابة بهذه الحصوات. أيضا الوراثة والعوامل الجينية من أحد الأسباب اللي بتكون هي يعني لها يد كبيرة، فبعض الأشخاص لديهم استعداد وراثي لتشكيل وتكوين الحصوات في أجسامهم نتيجة طفرات جينية من العائلة، فالعامل الوراثي موجود. أيضا الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وفرط نشاط الغدة الدرقية والأمراض الكلوية المزمنة بتكون أحد الأسباب اللي بتؤدي إلى الإصابة بالحصوات. والأدوية والمكملات الغذائية أيضا، بعض الأدوية مثل الفيتامينات والمعادن بدون حساب وبدون جرعة معينة تؤدي إلى خطر تكوين حصوات عند المستخدميها. أيضا نظام الحياة اللي ماشي عليه هذا الشخص، قلة شرب الماء، الإصابة بالجفاف، أو يكون عنده نظام غذائي غني ببروتين وصوديوم وخالي من شرب الماء. أيضا قلة النشاط البدني، يعني يكون كسول ما بش عنده أنشطة بدنية كثيرة، فهذا بتكون من أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالحصوات.
طيب هل هناك فرق بين أعراض التهابات الكلى وكذلك التهابات الناتجة أو الأعراض الناتجة عن حصوات الكلى؟
يعني هي علامات وأعراض نفسها، واللي عنده حصوات يحس بألم، واللي عنده التهاب يحس بألم، ولكن
شدة الألم
لا يختلف شدة الألم ويختلف عمل هذا الأمر. يعني الالتهاب ممكن يعمل لي انسداد أو تضيق في المسالك بعد فترة طويلة، ولكن الحصوة ممكن تسد المجاري البولية نهائيا. هناك فرق واضح بين علامات التهاب الكلى وعلامات الحصوات. يعني التهاب الكلى مثلا يكون عندي ألم في الظهر، ألم في منطقة البطن، هذا عندنا التهاب كلوي. ألم في الظهر، ألم في منطقة البطن، ارتفاع درجة الحرارة، قشعريرة وحمى، كلها هذا علامات مشتركة في التهاب الكلى وفي حصوات الكلى. أيضا ولكن الفرق أنه في حصوات الكلى قد تحدث مشاكل أثناء التبول، مثل قلنا إحنا الانسدادات أول حصوة هذه تمر في الحالب أو تمر في حوض الكلية تجرح، يبدأ يظهر لي دم مع البول، مع أنه ممكن نلقى حتى يعني الالتهاب المزمن يؤدي إلى حدوث جروح في جدار الكلية ويطلع لي هذا الدم. الفرق الرئيسي بين التهاب الكلية وحصوات الكلى هو أنه التهاب الكلى ناتج عن عدوى بكتيرية، بينما حصوات الكلى ناتج عن تراكم المواد المعدنية في البول. ونترك لذلك التقسيم إلى يعني إلى التشخيص نفسه. لما يجي المريض للمستشفى إحنا نشخص هو مصاب بحصوة كلى أو مصاب بالتهاب في الكلية.
يعني هذه كانت أبرز إيش الديفرنشال
الفروق.
أيوة ديجنوسيس. طيب هل هنالك يعني وسائل مثلا، لا هل هنالك مضاعفات لحصوات لحصوات الكلى، هل هنالك مضاعفات معينة أو تفاقمات وتداعيات بسبب الإصابة سواء بالتهاب أو بحصوات المرارة بحصوات الكلى؟
الكلية حصوات الكلى يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم معالجتها والسيطرة عليها. مثل أهم ما ذكرناه إحنا هو حدوث انسداد في المسالك البولية
بشكل كامل،
مما يؤدي إلى زي ما إحنا قلنا ممكن في مريض يكون قد عنده احتباس للبول 3 إلى 4 أيام، يعني صار عنده عدوى خيالية داخل الكلى. أيضا وجود الحصوات يؤدي إلى التهاب في الكلى والحالب. العدوى البولية أخطر ما يمكن أن يحدث هو الفشل الكلوي والألم المزمن والتشوهات في الجهاز البولي. الحصوات تؤدي إلى تشوهات في شكل الكلى والمسالك البولية بشكل عام، مما يؤدي إلى ألم مزمن وتدهور أو فشل وظيفة هذا العضو على المدى الطويل.
عظيم جدا.
فعلاج الحصوات في وقت مبكر يعتبر تغيير.
هل آلية العلاج ممكن تكون تفتيت أو بأدوية أو تدخل جراحي أو منظار؟ ما هي الآلية اللي بيتم بها حل مشكلة أو علاج حصوات الكلى؟
هناك عدة طرق لعلاج حصوات الكلى تعتمد على الخطة العلاجية اللي يقررها الطبيب، أو تعتمد على حجم الحصى وموقعها. إذا كان المريض عنده تاريخ مسبق للإصابة بحصوات الكلى، ممكن نحن نستخدم أدوية ومسكنات وأشياء تساعد على تفتيت الحصوات إذا كانت ما زالت في مرحلة أولى أو مرحلة في البداية. ولكن إذا كانت هذه الحصوات في مرحلة كبيرة إحنا يمكن يكون صعب، لازم إجراء جراحي لاستخراج هذه الحصوة أو استخدام التفتيت بالليزر لتفتيت هذه الحصوة بالموجات التصادمية المباشرة، أو إزالة هذه الحصى بالمنظار. بيكون إجراء جراحي أسهل من الجراح، يعني إجراء جراحي أسهل من الجراحة مثلا لفتح الكلى، بيكون عبر المثانة والحالب بيتم إزالة هذه الحصوة حتى نزيل ضررها اللي جاي يشكي منه المريض.
طيب ما هي الأشياء اللي ممكن يبتعد عنها وننصح بالابتعاد عنها لمريض الحصوة أو الالتهاب الكلوي؟ توصية معينة، نصائح معينة ممكن تضيفها الدكتورة؟
مريض الكلى بشكل عام، سواء كان التهاب كلوي أو حصوات كلوية، إحنا ننصحه بأشياء. إنه أولا ما يتهاون بشيء اسمه التهاب كلوي. أنا ما طلبت إنه يسافر الخارج، ولكن أنا طلبت إنه لا تتهاون بوجود شيء في الكلى. الكلى أعطانا الله، يعني هي من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، لولاها كان يعني حصلت في الجسم أشياء فظيعة. واحد، أنصح باستخدام أولا بعمل نظام غذائي صحي الابتعاد عن تناول الأشياء التي تحفز وجود حصوات كلوية أو التهاب كلى، مثل الأطعمة الغنية بالصوديوم أو الأطعمة الغنية بالأكوزالات مثل الشوكولا، الشاي، هكذا. هذه هي الأشياء اللي بتحفز تكون الحصوات. أيضا اللحوم الحمراء، المنتجات الحليبية بكثرة، يعني أنا أتكلم بكثرة، المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية، أيضا الأدوية والمكملات الغذائية بشكل مفرط يحاول يبتعد عنها أي شخص بدأت عنده أي عرض، أو حتى أي شخص سليم. يعني إحنا لازم نراعي أنه عندما نقرر أنه نستخدم هذا الدواء أو نأكل هذه الأكلة كيف حتكون حالة كلايا مع وجود هذا الطعام أو هذا،
ما هي تبعات أو ما هي مضاعفات هذا.
أيوة، ولازم استشارة الطبيب عند استخدام أي، خاصة كبار السن، خاصة كبار السن. يعني الآن في جيلك واحد يستخدم أدوية العظام والمفاصل والكذا، فجأة يشوف الكلى انضربت عليه
بسبب تكدس الكالسيوم هذا الأشياء.
أيوة، زي ما بنستخدم أي دواء ونحس إنه المعدة جت لها قرحة من السايد افكت لهذه الأدوية، فلازم زي ما احنا بنحسب الأعراض الجانبية اللي بتجي من أي دواء لازم نعمل حساب الكلية في هذا الأمر. أيضا نحافظ على هذه الكلى بالتروية بالماء بشكل جيد، الابتعاد عن الجفاف ونقص السوائل في الجسم، زيادة حتى نخفف من زيادة تركيز المواد الضارة في الكلية. حتى مع أنا دائما أنصح لما أي شخص يشرب أي دواء أقول له مع أي دواء كثر شرب الماء، أنت جاي توصل لكليتك مادة علاجية ثقيلة نوعا ما، جيب كمية كبيرة من الماء معه حتى تساعد في فلترتها. أيضا زيادة الوزن، المحافظة على وزن صحي مناسب وسليم. أيضا آخر نصيحة، ينبغي على مرضى الكلى التشاور مع طبيبهم حول أغلب الأشياء اللي لازم يسووها في أنظمة حياتهم،
مش بس كتب وصفة علاج ورشدته والله افتح عليك.
أيوة،
حتى ما ربما ما يقولوا لش إيش السايد افكت لبعض الأمراض، يعني إيش
لازم على أي مريض كلى مراقبة التغيرات الصحية في حالته والتواصل مع طبيبه حتى يعرف كيف يتصرف في كل حالة.
إذن ما يقولوا كفيتي وفيتي.
وأخيرا نتمنى السلامة للجميع والعافية، الله يشفيك
يا رب العالمين. إذن أشكرك جزيل الشكر دكتورة سحر، وكذلك كما هو الشكر للمهندس هشام سليم من المونتاج وكذلك الهندسة الصوتية، كذلك تحياتي أنا للمستمعين نسوي خلقي من خلف المايك. بنروح فاصل وإلى اللقاء.